وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلوا هنا أمس أخذنا تتمة الكلام في الرؤية، قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. قلنا: ما معنى هذا، اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم؟ يعني اعتبرها بوهم، أي توهم لها كيفية معينة للرؤية، أو تأولها بفهم. يعني ما معنى تأولها بفهم؟ أي زعم أنه إيش، فهم لها معنى غير الظاهر، لأنه مر معنى التأويل على معاني يطلق. ما هي؟ يطلق معنى التفسير، وهذا الذي عليه كثير من السلف، ويطلق بمعنى وقوع حقيقة الشيء ورجوع الشيء إلى حقيقته. معنى صرف المعنى، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه الظاهر، وهذا نوعان: إن دل عليه دليل فهو صحيح، تأويل صحيح سائر، وإن لم يدل عليه دليل فهو تأويل باطل، وهو الذي يسمى تحريف. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل. قلنا: إلى ماذا أشار بهذا؟ أشار بهذه الفقرة إلى ماذا؟ من لم يتوقع النفي والتشبيه زل. يعني نعم أحسن، يعني أراد ينبه القارئ ألا يسلك سبيل المعطلة ولا سبيل من ممثلة، فإن المعطلة ما سبب تعطيلهم؟ بالغوا في النفي حتى عطلوا، والممثلة ما سبب تمثيلهم؟ بالغوا في الإثبات حتى مثلوا. فأهل السنة ينفون بدون إيش؟ بدون تعطيل، ويثبتون تمثيل. أحسن. ثم قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدع. قلنا: ما حال هذه الألفاظ؟ ها؟ مش موجود. ها؟ لماذا؟ يعني ما جاء بها قرآن ولا سنة، لا بإثباتها ولا بنفيها، فهي من الألفاظ المجملة الملتبسة التي تحتمل الحق وتحتمل باطل. قلنا: الحد ماذا يراد به؟ الحد قلنا من أثبته من السلف أرادوا به ماذا؟ الذين أثبتوا الحد لله أثبتوا زيادة على الوجود. آمن. مختلط بالخط، حال في انشار في العالم، فمن أثبته من السلف معناه أن الله ليس مختلط بالخلق، بل منفصل عنهم بائن منهم. والإمام أحمد وجد عنه نفى الحد، قال: بلا حد، وقد وجد أثبته، فما معنى نفيه له؟ ها؟ هذا الذي أثبته من السلف، أثبتوه على هذا المعنى، أي أن الله ليس مختلط بالخلق. بقي أمس قرأنا بعض كلام الإمام أحمد ينفي أو لا، فما مراد بالنفي؟ ها؟ قرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام. أحسنت، يعني الحد الذي يعرفه الخلق والحد الذي يحده به الخلق، هل ممكن للخلق أن يحد الله بحد؟ أبدا. والغايات قلنا تطلق بمعنى معنى الحدود أيضا، غاية الشيء بمعنى نهايته، وتطلق الغاية بمعنى الحكمة، تطلق الغاية بمعنى الحكمة، الغاية من كذا، الحكمة من إلى آخر إن شاء الله ذكرنا أمس فراجع. قال المؤلف رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري برسول بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الآن انتقل إلى مسألة المعراج والإسراء، وكان مناسب حق هذه المسألة عند قوله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فإن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في ذاك الموضع عدة من خصائصه، وأنه خاتم النبيين والمبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. ولكن المؤلف رحمه الله لم يعتني بترتيب معين لهذه العقيدة، ذكر مسائل متفرقة، وهذه مسألة من مسائل العقيدة. ولماذا ذكرت في أمور العقيدة مسألة الإسراء والمعراج؟ لأنها من أمور الغيب، ولأنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف رحمه الله: والمعراج حق. المعراج المراد به الآلة، معنى السلم. وهل يريد المؤلف يثبت الآلة أو يثبت عروج النبي صلى الله عليه وسلم؟ عروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الاسم المعراج قد صار علما لعروجه عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول: وعروج النبي صلى الله عليه وسلم حق، فعبر بالمعراج. فإنهم يقولون مسألة الإسراء والمعراج، والإسراء معناه في اللغة هو السير بالليل، حتى قال قائلهم: وفي الصباح يحمد القوم السرى، أي يحمدون السير في الليل. فالإسراء في اللغة بمعنى السير ليلا، وفي الشرع معنى الإسراء هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على دابة البراق. وأما المعراج فهو في اللغة السلم والآلة التي يعرج بها، وفي الشرع المراد بالعروج والمعراج هو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء، وكان معه جبريل عليه الصلاة والسلام. والإسراء والمعراج كما قال المؤلف هنا حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه المراد جسده في اليقظة إلى السماء، أي ليس منام، ثم إلى حيث شاء الله من العلا. جاء في الأحاديث أنه قال: فصعدت إلى موضع سمعت فيه صريف الأقلام، وصريف الأقلام هو صوتها في الكتابة في اللوح المحفوظ، أي أن الله جل وعلا رفعه إلى مكان عظيم، إلى مكان عالي. وأكرمه بما شاء، أكرمه الله بما شاء، أكرمه بكرامات كثيرة، منها هذه الرفعة إلى مقام عالي، ومنها أنه جعله يرى الأنبياء، ورأى الجنة ورأى النار، ورأى أهل الجنة ورأى أهل النار. وأكرمه الله جل وعلا بأن صلى بالأنبياء ليلة الإسراء والتقى بهم، ورأى من آيات ربه العظيمة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فأكرمه الله عز وجل بكرامات كثيرة. وأوحى إليه ما أوحى، وإن أوحى إليه فرض الصلوات، طيب هذا الإسراء والمعراج متى كان؟ جاء عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة أنهما قال كان في ربيع الأول في ليلة الاثنين، كان في ليلة الاثنين في شهر ربيع الأول، ولم يحددا السنة، واختلفوا في أي سنة كان، بعد أن أجمعوا أنه كان قبل الهجرة، إجماع أنه قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد البعثة، فهذا إجماع أنه بعد أن بعث وقبل أن يهاجر. وأقرب الأقوال أنه قبل الهجرة بسنة، قبل أن يهاجر إلى المدينة بعام واحد، وهذا القول هو الذي جزم به الإمام النووي وذكره ابن سعد رحمه الله في الطبقات. ومن أهل العلم من ذكر أنه كان قبل الإسراء قبل الهجرة بسنتين، ومنهم من ذكر أنه كان قبل الهجرة بخمس، ومنهم من ذكر بثلاث، منهم من ذكر قبل الهجرة بست، وليس هناك دليل يجزم بأحدهما بأحد هذه الأقوال. والمشهور والذي عليه الأكثر أنه كان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة. طيب متى أسري به أو من أين أسري به؟ الله عز وجل أخبر في القرآن أن الإسراء كان من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جاء في بعضها أنه من شعب أبي طالب، وجاء في بعضها أنه من بيت أم هانئ، وظاهر القرآن يكفينا وأنه من المسجد الحرام كما في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان ابتداء إسرائه من المسجد وانتهاء إسرائه إلى المسجد. وكان الذي أسري به عليه دابة يقال لها البراق، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فوق الحمار ودون البغل، أي أكبر من الحمار وأصغر من البغل، وهي دابة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضع قدمه حيث ينتهي طرفه، كل خطوة حيث ينتهي طرفه، إلى حيث ينتهي البصر يكون الخطوة التي يخطوها، وبين الخطوتين منتهى البصر. ما يجوز ذا الكذب، وأن صورة امرأة وخيل له جناحان، ما في جاف الدين له جناحان. فهي دابة كما شاء الله أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عليها، ثم لما وصل إلى بيت المقدس ربطها عند حلقة بباب المسجد بمكان يربط فيه الأنبياء قبله، وهذا ما يدل أن الأنبياء كان قد أسري بهم أيضا إلى بيت المقدس. فكان ربطها ثم دخل، فعرج به جبريل، وأول ما دخل أتي بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار اللبن فشرب، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. بعدما أسري به عرج به، العروج من أين كان؟ من بيت المقدس إلى السماء، وكان الذي اصطحبه في وقت العروج من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فعرج به إلى السماء الأولى فاستأذن، فقال له خازن السماء: السماء لها أبواب ولها خزنة، من أنت؟ قال: أنا جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. وهذا ما يدل أن الملائكة كان عندهم علم ببعثة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم تبشير به. ففتح له، فمر على السماوات سماء سماء، ورأى في السماء الأولى من؟ آدم وفي السماء الثانية لا ذكرنا لكم في الدرس الآن بعد السماء الثانية يوسف وفي السماء الثالثة يحيى وعيسى وفي السماء الرابعة إدريس وفي السماء الخامسة هارون وفي السماء السادسة موسى وفي السماء السابعة إبراهيم وهذا هو الصحيح جاء في رواية صحيح البخاري أن الذي في السماء السادسة إبراهيم وفي السابعة موسى وهي وهم غلط من شريك بن أبي نمر شريك روى الحديث وله 10 أوهام في حديث الإسراء سيأتي بيان بعضها عرج إلى السماوات ثم صعد بعد السماء السابعة إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام أي كتابتها في اللوح المحفوظ صوت الكتابة طيب الإسراء هل كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه أو كان بروحه فقط وجسده في مكة الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم عامة أهل السنة أن الإسراء بروحه وجسده والدليل على أنه بروحه وجسده قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده والعبد هل يطلق على الروح وحدها عبد لا فلا يطلق عبد وإنسان إلا على ماذا على الروح والجسد فالله عز وجل أخبر أنه أسرى بعبده أي بروحه وجسده أيضا استدل السيوطي على أن الإسراء بالروح والجسد بقوله في أول سورة سبحانه قال ولفظ سبحان إنما تعرف عند الأمور إيش العظيمة يسبح وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرأى أمرا عظيما سبح أو كبر يستحق التعظيم قال فقوله سبحان يدل على تعظيم وعظمة مما يبين أن هذا أمر عظيم وهو الإسراء بالروح والجسد وإذا كان بالروح وحدها فلا يكون في تلك العظمة جاء عن عائشة ومعاوية عند ابن جرير أنه أسري بروحه فقط وإسنادهما ضعيف وجاء عن الحسن البصري أنه أسري بروحه فقط وإسناده ضعيف فعلى هذا فما جاء عن السلف أنه أسري بروحه فقط دون جسده فيما وقفت عليه كله ضعيف فلا ينسب هذا القول إلى السلف أنهم قالوا أسري بروح لأن بعضهم يقول هذه مسألة اختلف فيها السلف واختلف فيها الصحابة نعم في ظاهر الأمر وإلا عند التمحيص والتحقيق الأسانيد إلى هؤلاء الصحابة ضعيفة لم تصح فلم يثبت عن أحد من الصحابة أو السلف أنه قال أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه دون إيش دون جسده فلذا القول بأنه أسري بروحه دون جسده قول ضعيف ليس عليه دليل وظاهر الدليل أنه أسري بالروح وأسري بالجسد بقي هل كان الإسراء يقظة أو منام بعض أهل العلم يقول إنه منام استدل برواية في صحيح البخاري قال ثم إنه استيقظ في المسجد الحرام هكذا جاء في رواية في صحيح البخاري واستيقظ في المسجد الحرام وهذه الرواية غلط من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر وقد بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب التوحيد عند شرح حديث الإسراء أن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر وهم في 10 مواضع من حديث الإسراء 10 أغلاط في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر غلط فيها في الإسراء منها هذا ومنها أنه أسري وهو نائم ومنها أنه أسري به مرتين ومنها أغلاط كثيرة فلا يعتمد على ما جاء فيها كما بينها أهل العلم هي وهم من الراوي فالقول بأنه ثم استيقظ في المسجد الحرام هذه الرواية ضعيفة والصحيح أنه أسري به يقظة الذي قال منام قال هو حلم رأى ورؤية الأنبياء حق لا هل كانت ستنكر هذا قريش قريش انكروا أو لم ينكروه انكروا وعظموا وأكبروه عليه ولو كان منام رؤية هل ستنكر قريش؟ لا، لأنهم ما كانوا ينكرون المنامات ولا ينكرون الرؤى والأحلام. فتبين بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه أسري به يقظة، فلذا أنكروه عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أسري بالبراق ركب، نعم، ليلا، وجاءه الملك وهو بين النائم واليقظان، ثم استيقظ وهو في المسجد الحرام. فالإسراء الصحيح أنه كان يقظة بروحه وجسده. بقي هل تعدد الإسراء؟ حصلت كما قلنا لكم وهم لشريك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرتين، فمن أهل من بنى على تلك الرواية، قال هي في الصحيح صحيح البخاري، من بنى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به مرتين، ومنهم من قال أسري به أكثر من مرتين، ثلاث، بعضهم قال أربع، وهكذا كما قال ابن القيم. وكلما وجدوا غلطا زادوا مرة، حتى قال ابن كثير رحمه الله: ومن أثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. يعني يريد يهرب من تعدد الروايات، هرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. فالقول بأنه تعدد الإسراء قول ناتج عن وهم من بعض رواة الحديث ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ماذا؟ أكثر من مرة، والذي دل عليه الدليل أنه أسري به مرة. حتى قال ابن القيم: فوا عجبا لهؤلاء، بمعنى كلام في زاد المعاد، قال فوا عجبا لهم، أيزعمون أنه في كل مرة يسرى به ويعرق به ثم يفرض الله عليه الصلاة 50 ثم يراجعه فيها وينزلها إلى 5 ثم يعود في المرة الثانية ويفرضها عليه 50 وقد استقرت بـ5 ثم يراجعه فيها حتى ترجع إلى 5؟ قال فهذا لا يقول به من نظر في الأدلة، وهذا حاله وقول يتعجب منه أن يقول قائل بهذا. فالقول بأن الإسراء متعدد قول ضعيف، قول مبني على خطأ ووهم من بعض الرواة. بعضهم قال الإسراء مرتين ولكن المعراج مرة، تعدد الإسراء أسري به مرتين والعروج مرة، وهذا نسبه بعضهم إلى الحافظ بن حجر فتح الباري، وأنه اختاره ما وقف عليه لكن ذكره بعض الشراح، وهذا القول أيضا ليس بقوي. والقول الذي دل على الدليل أن الإسراء مرة والمعراج أيضا إيش؟ والمعراج مرة واحدة. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده وعرج به إلى السماء بروحه وجسده. طيب بقي ما الحكمة من تقدم الإسراء إلى بيت المقدس؟ لماذا ما رفع مباشرة إلى السماء؟ لماذا ما رفع مباشرة أخذ ورفع إلى السماء ولم يسر به إلى بيت المقدس؟ ذكر شارح الطحاوية ابن أبي العز وأيضا أشار له ابن منذر رحمه الله في التوحيد أن الحكمة في ذلك أن هذا يكون أدعى لتصديقه وأدعى لإقامة الحجة على من يخاطبهم، فإنه لو رفع مباشرة إلى السماء ربما يستطيع يذكر حجة، لكن لما أسري به إلى البيت المقدس رأى بيت المقدس ووصفه لهم أو لا وصفه لهم، رأى عيرهم في الطريق أو لا، قال عيركم في مكان كذا وكذا وستصل في يوم كذا وكذا، حدد المسافة، فكان في هذا حجج له عليه الصلاة والسلام، حتى قال فعندما أصبح يخبرهم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا حزينا فلقيه أبو جهل فقال ما لك أعندك اليوم شيء؟ قال نعم، أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ورجع. قال وأصبحت عندنا؟ قال نعم. فظن أبو جهل أن هذه فرصة يشوهه ويجعل الناس يكذبونه، قال أرأيت إن دعوت قومك أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال نعم. فمضى أبو جهل فلقي أبا بكر في الطريق، قال يا بكر ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال كذا وكذا، قال إن كان قاله فقد صدق. ثم دعا قومه فجمعهم له فقال حدثهم بما حدثتني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم قال: فمن ضارب على رأسه ومن واضع يده على رأسه مستغربا. فقالوا له: صف لنا بيت المقدس، إذا كنت صادقا صفه. قال: فسألوني عن أشياء خفيت علي فما كربت كربة مثلها قط، أو بمعنى الحديث. قال: ثم جل الله للبيت رفعه له، فجعلت أنظر إليه وأصفه لهم كما أنظر. قال: فقالوا: أما الوصف فقد صدق. ثم إنه أخبرهم عن عيرهم وقال: عيركم في مكان كذا وكذا، وستصل في يوم كذا وكذا. الله أعلم، هذا ما أعرف، مش فور هذا، لكن احتجنا الصحيح أنه رأى عيرهم، جاء من طرق متعددة. طيب، الشاهد من هذا ذكروا أن هذا من حكمة الإسراء، لكن هل نقول إن حكمة الإسراء هي لأجل هذا؟ لا، نقول لله حكمة، وهذا من الحكم، هذا من الحكم التي فهمناها والتي فهم أهل العلم، أن الله جل وعلا أسرى به إلى بيت المقدس. لماذا؟ ليكون له حجج وبينات يذكرها لقومه. وأيضا قد يقول قال: أسري به أيضا لأن هذا ماذا؟ مسر الأنبياء، قد أسري بالأنبياء قبله، وكانوا يربطون تلك الدابة في تلك الحلقة التي ربط بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا من الحكم أنه تأسيا بمن قبله من الأنبياء، وإعطاء له مثل ما أعطي الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، وعليهم الصلاة والسلام أجمعين. وهذا من الحكم، ولله عز وجل الحكم كثيرة في ذلك. طيب، فالإسراء وكذلك العروج إلى السماء الدنيا من آيات الله. مر معنا أنه رأى الأنبياء، كيف رآهم وهم قد ماتوا دفنوا في قبورهم؟ قال شيخ الإسلام وابن الجوزي في كتاب مشكل الصحيحين، كشف مشكل الصحيحين، ونقله الحافظ بن حجر وغيرهم، قالوا: وإنما رأى أرواحهم تشكلت له في صور أجسادهم، إلا من؟ إلا عيسى، فإنه رآه بروحه وجسده، لأن عيسى رفع بروحه إلى السماء. ومن أيضا؟ بعضهم يذكر إدريس، يذكر شيخ الإسلام أيضا إدريس، لأنه قالوا إنه قبض في السماء الرابعة فجسده في السماء. قالوا: وهذا تفسير قول الله: ورفعناه مكانا عليا، أي أنه رفع حيا ثم قبض، ولكن هذا يحتاج مزيد نظر، ما أعرف دليل صحيح على أن إدريس رفع إلى السماء، لكن هذا مشهور في كتب التاريخ وفي كتب السير. فرآهم بأرواحهم، تشكلت أرواحهم في صور أجسادهم، ورآهم عليه الصلاة والسلام، إلا عيسى فرأى بروحه وجسده. طيب، صلى بالأنبياء وصلى بهم إماما، جاء في الأحاديث. طيب، هل صلاته بهم كان قبل العروج إلى السماء أو بعد العروج؟ ظاهر الأدلة والذي اختاره ابن كثير رحمه الله أن صلاته بهم كانت بعد النزول. لماذا؟ لأنه عند العروج إلى السماء جعل يسأل: يا جبريل، من هذا؟ ما كان عرفهم. ولو كان قد صلى بهم قبل أن يصعد لكان إيش؟ قد عرفهم. فسؤاله عن الأنبياء ومن هم يشير إلى أنه لم يعرفهم ولم يرهم قبل ذلك. فإنه مرة سنة قال: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم. فقال آدم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم رأى يوسف، قال: من هذا؟ قال: هذا يوسف. قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وكلهم يقول له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا من؟ إلا آدم وإبراهيم. فقال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فإنه من ذرية إبراهيم. فعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء. وفي العروج كما ذكر المؤلف هنا وكما أخبر الله أنه إيش؟ رأى من آيات ربه الكبرى، وأكرمه الله بما شاء، أكرمه بالرفعة، أكرمه حط عنه من الصلوات وجعلها 50 في الثواب وخمس في العدد، أكرمه بأنه رأى الأنبياء والتقى بهم، أكرمه بكلامه سبحانه وتعالى، كلمه في السماء، وهذا إكرام من الله عز وجل. ورأى من آيات الله العظيمة، رأى سدرة المنتهى، ورأى البيت المعمور، ورأى الأنبياء، وشيء عظيم في ليلة واحدة حصل له، ذهاب إلى الشام من بيت الله الحرام ثم عروج إلى السماء، ويجعل له في السماء الآية العظيمة التي يراها وجعلها الله جل وعلا له. فالإسراء من آيات الله جل وعلا العظيمة. معراج سلم، الله أعلم كيفيته، عرج بآلة، الله أعلم كيفية هذه الآلة وما عظمتها وما صفتها، ما جاءنا في الأدلة، لأنه جاء فيها معراج، وكان معه جبريل عليه الصلاة والسلام، والله على كل شيء قدير. ثم قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى. في من هذه الرؤية كما تقدم معنا؟ في جبريل. ما كذب الفؤاد ما رأى، إنه رأى جبريل. قل: ثم دنا فتدلى. من هو الذي دنا فتدلى؟ جبريل. وجاء في رواية من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه قال: ثم دنا الجبار فتدلى. وما حال زيادة الجبار؟ وهم وخطأ من من؟ من شريك رحمه الله. والصواب أن الدنو والتدلي كان لجبريل عليه الصلاة والسلام. قال: فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أمر الإسراء وأمر العروج إلى السماء، إلى السماء وإلى حيث شاء الله أكرمه الله عز وجل. بقي من أحسن من جمع أدلة الإسراء ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء، في تفسيره سبحان الذي أسرى بعبده، ذكر الأحاديث كل ما وقف عليه من الأحاديث وروايات، في بحث طويل جدا ومفيد جدا. أيضا الشيخ الألباني رحمه الله له بحث لم يتم، ما أكمله، خرج مطبوع الإسراء والمعراج الصحيح من ذلك، مما صح من الأحاديث الإسراء والمعراج والجمع بين الروايات وبيان أمور عقدية، وهو كتاب مفيد، إلا أنه ما أتمه رحمه الله، ولو كان تمه فكان يكون عمدة في الباب، وهي من المسائل المهمة والمسائل الواضحة. طيب، نكتفي بهذا، بعض المسائل المختصرة في مسألة الإسراء والمعراج نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.